يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على سيد الكون والوجود، سلام على محمد المحمود، سلام على إمام الصدق والحقائق، سلام على إمامنا الصادق ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة: ما هذه الغميزة في حقي، والسنة عن ظلامتي، أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا، بين أيديكم الآن الحلقة 39 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. مفردات العقل القطبي أو الفكر القطبي التي تظهر بشكل واضح في ساحة الثقافة الشيعية أو ما يمكنني أن أعنونه بأعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. حين أتحدث عن الفكر القطبي إنني أتحدث عن عنوان ينطوي تحته مضمون الفكر المخالف لمنهج الكتاب والعترة. إنني لا أتحدث هنا عن كلام نقل على وجه الخصوص من كتب سيد قطب فقط. ساحة الثقافة الشيعية تدنست بكثير من الفكر الناصبي عبر القرون الماضية، منذ زمن الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وإلى يومنا هذا. أدخل علماؤنا ومراجعنا الأجلاء الكثيرة من فكر الشافعي ومن فكر المعتزلة ومن فكر الأشاعرة ومن الفكر الصوفي، القائمة طويلة. لكن البرنامج هذا يتحدث بشكل خاص عما جرى في ساحة الثقافة الشيعية منذ خمسينات القرن الماضي، أعني القرن العشرين. لذا كان التركيز على أعراض السرطان القطبي، وكانت العناوين تدور هذا المدار. وحين أتحدث عن ساحة الثقافة الشيعية إنني أتحدث عن الكتاب الشيعي الديني، وأتحدث عن التعليم الديني في الحوزة الدينية، وأتحدث عن الإعلام الديني في التلفزيون أو الراديو، وأتحدث عن الصحافة الدينية. إنني أتحدث عن أجواء الثقافة الشيعية الدينية، حديثي يدور في هذه الجهة. قطعا الحلقة لا تكفي لأن أورد كل المفردات، سأورد بعضا من هذه المفردات القطبية التي شكلت العقل الثقافي الشيعي، العقل الجمعي الشيعي. هذه المفردات ستجدونها في المنبر الحسيني، تجدونها في المكتبة الشيعية، تجدونها في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، تجدونها في كل اتجاهات الإعلام الشيعي، على التلفزيون، على الراديو، على الإنترنت. هذه المفردات تشكل عناوين واضحة في الثقافة الشيعية. إذا بحثنا عن أصولها فإنها مستوردة وبشكل خاص وعلى أيدي علمائنا ومراجعنا الكبار، وعلى أيدي خطبائنا الكبار، وعلى أيدي مؤلفينا الأجلاء من الفكر الناصبي القطبي وأضرابه وأمثاله. أول مفردة من هذه المفردات، هناك دعوة واضحة في ثقافتنا الشيعية وفي أجوائنا الإعلامية وفي منابرنا الحسينية، دعوة إلى التمسك بالقرآن، وحين يتحدثون عن التمسك بالقرآن إنهم يتحدثون عن التمسك بالقرآن بعيدا عن العترة، هم لا يقولون ذلك بألسنتهم ولا يكتبون هذه العبارة بأقلامهم من أننا ندعو الأمة إلى التمسك بالقرآن بعيدا عن العترة، هم يقولون إننا ندعو الأمة أن تتمسك بالقرآن، ولكن حين يتحدثون عن القرآن إنهم يتحدثون وفقا للمنهج الناصبي، وفقا للمنهج القطبي، يفسرون القرآن، يفهمون القرآن، يؤلفون في القرآن وحول القرآن، يدرسون، يتحدثون، كل ما يرتبط بالثقافة القرآنية إما أن يكون مأخوذا بشكل مباشر من كتب النواصب ومصادرهم، وإما أن يكون تطبيقا لمناهجهم في التفسير، وإما أن يكون من بناة أفكار نفس المفسرين ونفس العلماء والمراجع والخطباء والمتحدثين، وهم في الأعم الأغلب مشبعون بفكر الناصب فيما يرتبط بالثقافة القرآنية. هذا الأمر ينجر على كتب التفسير، ينجر على دروس التفسير، ينجر على برامج التفسير، ينجر على المجالس الحسينية التي هي في الأعم الأغلب منذ الخمسينات وإلى الآن في أجواء التفسير. فهم يكرعون كروعا في تفسير الفخر الرازي، في تفسير المنار لمحمد عبده وتلميذه رشيد رضا، في تفسير سيد قطب، وفي تفاسير أخرى مثل تفسير الطبري، تفسير الآلوسي روح المعاني، تفسير الكشاف للزمخشري، وأمثال هذه التفاسير المنافرة للعترة الطاهرة، وفي الوقت نفسه يحملون حملة شعواء على الأحاديث التفسيرية التي وردت عن أهل بيت العصمة، أو أن يهملوها إهمالا كاملا إذا وجدتم المفسر يفسر بهذه الطريقة، وجدتم المرجع الدينية يتحدث عن القرآن بهذه الطريقة، وجدتم الخطيب هكذا، وجدتم الفضائية هكذا، وستجدون الجميع هكذا، فهذا عرض من أعراض السرطان القطبي الخبيث. القرآن واضح يتحدث عن نفسه في سورة آل عمران في الآية السابعة: وما يعلم تأويله إلا الله. والتأويل هو المعنى الحقيقي وليس المعنى الثانوي كما يشيع في الثقافة الشيعية، أخذوا ذلك من النواصب. وما يعلم تأويله، ما يعلم حقيقته إلا الله والراسخون في العلم. ولا أعتقد أن شيعيا يمتلك أدنى ثقافة شيعية وردت عن أهل البيت لا يعرف أن الراسخين في العلم هم محمد وآل محمد، وحقائق القرآن لا يعلمها إلا الله وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم فسروا القرآن وبينوا حقائقه، ولكن ساحة الثقافة الشيعية تذهب بعيدا عن تفسيرهم للقرآن وعن أحاديثهم التي كشفوا فيها مضامين القرآن وكثيرا من أسراره وحقائقه تلقى جانبا، ويركض رموز الثقافة الشيعية من علماء، من مراجع، من مفسرين، من خطباء، من أساتذة، يركضون إلى تلك العيون الكدرة المشبع بالفكر الناصب البعيد عن منهج الكتاب والعترة. مدار القرآن كما في الرواية التي أقرأها عليكم من الجزء الأول من تفسير البرهان السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، وهو ينقل الرواية عن تفسير العياشي، وتفسير العياشي وتفسير البرهان هي مجاميع للأحاديث التفسيرية، وهذه المجاميع للأحاديث التفسيرية يضعفها علماؤنا ومراجعنا، ولا شأن لي بتضعيفهم. مسألة واضحة جدا، هم يأخذون بكلام النواصب، وكلام النواصب يحتمل الصواب والخطأ، أو يعتمدون على آرائهم، وآراؤهم تحتمل الصواب والخطأ، ويرفضون أحاديث أهل البيت وفقا لقواعد علم الرجال التي جاءوا بها من النواصب، فيضعفون أحاديث أهل البيت. حين تضعف الأحاديث يحتمل أن تكون صادرة عنهم، ويحتمل أن لا تكون صادرة عنهم، وحينئذ ماذا يقول المنطق؟ هل نأخذ بكلام يحتمل فيه أن يكون من أهل البيت ويحتمل أن لا يكون، أو نأخذ كلاما لناصبي أو لشيعي؟ يحتمل فيه الخطأ والصواب. ماذا يقول المنطق؟ أن نأخذ حديثا وكلاما يحتمل فيه أن يكون صادرا منهم. هذا إذا أخذنا بآراء علمائنا التي تضعف الأحاديث التفسيرية، وآراؤهم لا قيمة لها لأنهم اعتمدوا أساسا في الوصول إليها بما تشبعوا من فكر الناصبي. وإلا سؤال واضح وبين: أهل البيت فسروا القرآن أو لا؟ فإذا فسروا القرآن فأين تفسيرهم؟ نحن ما عندنا إلا هذه الروايات التي يضعفها علماؤنا ومراجعنا، أين تفسيرهم إذن؟ إذا كانت هذه الروايات في تفسير القرآن التي وردت عنهم صلوات الله عليهم، إذا كانت هذه الروايات ضعيفة، أين تفسير أهل البيت؟ ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إن الله جعل ولا يتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب، عليها يستدير محكم القرآن، وبها نوهت الكتب، وبها يستبين الإيمان. إذا ما رجعنا إلى أحاديث أهل البيت فإن أحاديث أهل البيت أو ما بقي منها بين أيدينا من الأحاديث التفسيرية تجعل الولاية قطبا تدور كل المعاني وكل المضامين القرآنية حولها. وهذه هي الحقيقة التي تحدث عنها هنا إمامنا الصادق، ونجد لها تطبيقا واضحا في الأحاديث التفسيرية. إذا رجعنا إلى تفاسير علمائنا ومراجعنا، إذا ما استمعنا إلى أحاديث خطبائنا، فإنهم يشرقون يغربون في تفسير القرآن، يبعدونه بقدر ما يستطيعون، ولا أقول إنهم يفعلون ذلك بسوء نية، لكن الثقافة التي تثقفوا بها والعقل الذي تشكل في بواطنهم نشأ من هذه المفردات الناصبية، والتي مردها إلى منهج السقيفة الواضح في ضلاله: حسبنا كتاب الله. ولا زلت أقرأ من الجزء الأول من تفسير البرهان، وهو هنا أيضا ينقل عن العياشي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية، رواية يحفظها الفضيل بن يسار، ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلا وله حد، ولكل حد مطلع. ما يعني بقوله لها ظهر وباطن؟ فقال: ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما مضى، ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما تجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شيء وقع. قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم ماذا قال إمامنا الباقر؟ نحن نعلمه. هذه المضامين من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة. حقائق القرآن لا يعلمها إلا الله وهم صلوات الله عليه، وأهل البيت فسروا القرآن من أوله إلى آخره، أحاديثهم ما وصلت إلينا بالكامل، ولكن وصل الكثير منها فيما يرتبط بتفسير القرآن، منها ما يبين المنهج، ومنها ما هو تطبيق عملي لتفسير الآيات القرآنية وفقا لمنهجهم الشريف. هذه المعلومات ما هي باكتشاف أكتشفه أنا، هذه بديهيات لكل من أراد أن يطلع على حديث أهل البيت أو أن يعرف جانبا من سيرتهم، من تأريخهم، من حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن ساحة الثقافة الشيعية، وحين أتحدث عن ساحة الثقافة الشيعية إنني أتحدث عن الرموز الشيعية في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أو في الأجواء المحيطة بها والتي تدور في فلكها، في أجواء الثقافة الشيعية كل ذلك يوضع جانبا ويؤتى بثقافة ناصبية تتوج بالفكر القطبي، خصوصا منذ الخمسينات، أعني خمسينات القرن العشرين وإلى يومنا هذا. لا أريد أن أحدثكم أكثر عن هذه النقطة، فقد تحدثت عنها في برامج سابقة، وإنما وقفت عندها بعض الشيء باعتباري أن هذا البرنامج يشكل وحدة موضوعية متكاملة، وأنا هنا بصدد الحديث عن أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية أشير إليها، ولا بد أن أتحدث عنها، أن أبينها ولو بنحو إجمالي. أذهب بكم الآن إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. أول أعراض السرطان القطبي الخبيث كما بينت قبل قليل الدعوة إلى التمسك بالقرآن بعيدا عن العترة الطاهرة وبشكل عملي، لا أتحدث عن أقوال، بشكل عملي، هو هذا الذي يجري في ساحة الثقافة الشيعية. حينما تتعامل رموز ساحة الثقافة الشيعية مع القرآن، يتعاملون مع القرآن بمعزل كامل عن العترة، وإذا ما جعلوا ترابطا في بعض المواطن فإن الضرورة هي التي تلجئهم إلى ذلك، لأنهم لو لم يفسروا جانبا من القرآن بحسب ما يعرفه عامة الشيعة من ثقافة بقيت في الوسط الشيعي العام تمت إليهم صلوات الله عليهم، فإنهم سيخرجون أنفسهم من دائرة التشيع. هذه الظاهرة واضحة جدا تتعامل ساحة الثقافة الشيعية مع القرآن بعيدا عن العترة الطاهرة، ابتداء من قراءته وتجويده وانتهاءا بكل استفادة وبكل انتفاع يمكن أن يشار إليه في دائرة التفسير أو البحث أو الدراسة أو الاستنباط أو التدبر إلى سائر الشؤونات الأخرى. العرض الثاني من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، هناك تربية تدفع الشيعة للتمسك بزعماء الدين، برموز ساحة الثقافة الشيعية من مراجع، من فقهاء، من مفكرين، الرموز الشيعية. هناك تربية وحث وتوجيه على التمسك بهذه الزعامات على نفس الطريقة التي يتمسك بها النواصب برموزهم، وخصوصا في الجو الإخواني، في الجو القطبي. المخالفون لأهل البيت التزموا صحابة النبي، لم يقولوا بعصمتهم قولا، عملا قالوا بعصمتهم، مع أنهم يلاحظون الأخطاء والعيوب الكثيرة عند كبار الصحابة، ويلاحظون العداوة فيما بينهم، فبعضهم يكفر بعضا، وبعضهم يلعن بعضا، وبعضهم يسعى في قتل بعضهم، وبعضهم قتل بعضهم. وحكاية الصحابة طويلة. المخالفون لأهل البيت تمسكوا بالصحابة بل قدموهم حتى على رسول الله، لا يقولون هذا بألسنتهم لكن في الواقع العملي وعبر التأريخ إلى يومنا هذا، الصحابة صاروا بديلا عن الأئمة المعصومين، صاروا بديلا عن برنامج الوصية والأوصياء. المخالفون لأهل البيت من أتباعهم تعاملوا معهم على أنهم معصومون، لا يقولون ذلك باللسان، عمليا يفعلون هذا بشكل واضح. هذه الطريقة الشيطانية الضالة، هناك حث شديد في ساحة الثقافة الشيعية على تربية الشيعة أن تكون علاقتهم بالعلماء وبالمراجع وفقا لهذه الطريقة. الأمر نفسه، أتباع حسن البنا يتعاملون مع حسن البنا على أنه معصوم، لا يقولون هذا بألسنتهم، لكنهم يصرحون في أجوائهم الخاصة من أنه لا يخطئ، وعمليا يتعاملون مع أقواله، مع وصاياه، مع قراراته، يتعاملون وفقا لهذا المنطق، وفقا لمنطق أنه معصوم. أنا لا أتحدث أنهم يقولون هذا بألسنتهم، وإنما يقومون بهذا الأمر بشكل عملي. هذه الضلالة هي نفسها في ساحة الثقافة الشيعية، فعامة الشيعة هكذا ربوا، هكذا ربتهم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على أن يتعاملوا مع رموزهم، مع علمائهم، مع قادتهم بنفس هذه الطريقة. فالشيعي لا يقول بلسانه من أن المرجع معصوم، ولا يقول بلسانه من أن الزعيم الشيعي معصوم، عمليا يمارس هذه العقيدة، عمليا على المستوى العاطفي وعلى المستوى العقائد العملي. هذه القضية واضحة جدا. هذا عرض من أعراض السرطان القطبي الخبيث الذي ينخر في ساحة الثقافة الشيعية. من جملة ما يشير إلى ذلك أن الأمر بلغ إلى حد الافتراء على العترة الطاهرة. هناك قولة تتردد لا على ألسنة عامة الشيعة، وإنما على ألسنة كبار الشيعة، حتى من قبل المراجع والفقهاء، من أن الراد على الفقيه، ويتحدثون هنا عن الفقيه، عن المرجع الشيعي، وإلا فهذا العنوان الفقيه الحقيقي هو الإمام المعصوم فقط. ولكن حين يقولون الراد على الفقيه يعنون به المرجع الشيعي، الفقيه الشيعي. الراد على الفقيه راد على الله تعالى، وهذا كذب وافتراء على العترة الطاهرة. لا يوجد حديث بهذه الألفاظ أبدا. كتب الحديث موجودة، أحاديث أهل البيت معروفة، فليرشدونا في أي مصدر ورد هذا الحديث، وعن أي إمام من أئمتنا المعصومين، من أن الراد على الفقيه راد على الله تعالى. الذي جاء في الكافي الشريف، والرواية عن عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية طويلة، الرواية تتناول موضوعا يرتبط باختلاف في مال في دين أو ميراث بين شيعي وآخر، عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. الإمام الصادق بعد تفصيل لا أريد أن أتناوله لضيق الوقت، الإمام الصادق لحل المشكلة ماذا قال؟ ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. أولا لابد أن تكون فيه هذه المواصفات، وهل هذه المواصفات متوفرة في كل من تسميه الشيعة فقيها أو مرجعا؟ هذه القضية بحاجة إلى نقاش. ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. ممن قد روى حديثنا، الرواية تعني الكلام لا تعني الكتابة على الورق. وحين يتحدث إمامنا الصادق هنا فإنه يتحدث عن فقيه يحسن العربية على أحسن وجه حتى يكون راويا للحديث. فإذا كان الذي تسميه الشيعة فقيها أو مرجعا لا يحسن العربية على أحسن وجه، هل يمكن أن ينطبق عليه هذا المضمون من أنه يروي الحديث؟ فالرواية لفظ وقول ليست كتابة. ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، والنظر في الحلال والحرام جاء متفرعا على الرواية الصحيحة لحديثهم، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. إذا توفر مثل هذا الفقيه بهذه الأوصاف فإذا حكم بحكمنا، حكم بحكم آل محمد بعد أن توفرت فيه كل تلك الأوصاف، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، ضميرنا الذي يشير إليهم موجود في كل التفاصيل، يعني ليس لهذا الفقيه وليس لهذا المرجع أي شيء من قبله. ينظران إلى من كان منكم من الشيعة ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. التعيين هنا بنحو عام من قبله بحسب الأوصاف المتقدمة، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله لأنه حكمهم، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله، هذا الذي جاء عنهم. فأين هذا المضمون الراد على الفقيه راد على الله؟ من أين جاء هذا الافتراء وجاءت هذه الأكاذيب التي تنتشر في ساحة الثقافة الشيعية؟ تردد على المنابر، تردد في دروس الحوزات، تكتب في الكتب، لا حقيقة لهذا الكلام، وهذا محض افتراء على أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتلاحظون هناك بعد شاسع فيما بين ما يفترى من أن الراد على الفقيه راد على الله، وبينما جاء هنا في حديثهم الشريف والراد علينا الراد على الله. الراد عليهم. أما أن شخصا الشيعة تسميه فقيها، تسميه مرجعا، ليس بالضرورة أهل البيت يسمونه فقيها أو مرجعا. إن لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يكون كذا وكذا. لا نعده فقيها، أنتم تعدونه. هناك من الشيعة من يعد فقيها ويعد مرجعا من قبل الشيعة، فإنا لا نعد الفقيه منكم فقيها. حين نقرأ في كلماتهم الشريفة أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. أنتم أفقه الناس، الرواية عن إمامنا الصادق، وأنا أقرأ من كتاب معاني الأخبار لشيخنا الصدوق. نفس المضمون ولكن بنحو من التدليس والتحريف. الراد على الفقيه راد على الله، هذا افتراء. أما ما جاء في تفسير إمامنا العسكري الرواية، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وتقطع الرواية. بقية الرواية: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. لماذا يقطع هذا المقدار من الرواية وتقدم الرواية بشكل تدليسي؟ لماذا؟ أليس هذا تحريف حينما نقطع جانبا من الرواية ونقدم الرواية على الفضائيات؟ أنا أقول لكم: سلوا الكثير من المعممين الذين تعرفونهم والله لا يعلمون أن لهذه الرواية تتمة، لأنهم هكذا علموا وهكذا حفظوا فقط هذا السطر. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. وحتى في الطباعة هنا، لأن الذين أشرفوا على الطباعة هم من نفس الأجواء الحوزوية، فوضعوا نقطة وبدأوا سطرا جديدا، بينما المفروض أن توضع فارزة هنا وليس نقطة، ولكن لأنهم اعتادوا على حفظ هذا النص بالكامل فقط من دون التتمة. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، يعني الذين يتصفون بهذه الأوصاف المذكورة هم القلة، القلة من الشيعة. أما الرواية فتكون في غاية الخطورة حينما نكملها إلى الأخير ونجد أن أكثر الذين قد يوصفون بالفقاهة وبالمرجعية كما يقول إمامنا الصادق، وأنا أقرأ من تفسير إمامنا العسكري الذي يضعفه مراجعنا وعلماؤنا، وهو من أهم تفاسير أهل البيت ومن أهم المصاديق الواضحة للقانون الذي قرأته قبل قليل، من أن الولاية هي قطب القرآن. إذا ما رجعنا إلى مجاميع الأحاديث التفسيرية، أوضح مجموعة من مجاميع الأحاديث التفسيرية التي يتجلى فيها هذا المعنى من أن الولاية قطب القرآن هو تفسير إمامنا العسكري. ما بأيدينا من هذا التفسير؟ الجزء الأكبر ضاع، لا ندري أين ذهب. ما بقي بأيدينا من تفسير إمامنا العسكري هو من أوضح المجاميع الحديثية التفسيرية، من أوضح المصاديق من أن القرآن يدور حول الولاية، وأن الولاية العلوية هي قطب القرآن. فماذا يقول إمامنا الصادق في نفس هذه الرواية وهو يتحدث عن مجموعة كبيرة من فقهاء الشيعة ومراجع التقليد؟ الرواية هذه تتحدث عن مراجع التقليد في زمان الغيبة. يقول: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. إذا كانت الرواية بهذه الخطورة، فحينما نأتي ونقضم هذه الجملة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، عملية التدليس وعملية التحريف ستكون في غاية البشاعة. هذا تضييع وطمس للحقائق. منطق أهل البيت هو هذا: منطق العترة إياك أن تنصب رجلا دون الحجة. إمامنا الصادق في حديث مع أبي حمزة الثمالي، أنا أقرأ من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 272. ماذا يقول إمامنا الصادق لأبي حمزة الثمالي؟ إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. نفس المضمون في نفس الكتاب صفحة 283 عن سفيان بن خالد: إلى أن يقول له الإمام الصادق: إنما ذلك، وهو يتحدث هنا عن أن من طلب الرئاسة هلك، إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. إياك أن تفعل ذلك، أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. هذا هو منطق أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنهم يرجعوننا جميعا إليهم ويجعلون ولايتهم وحديثهم مقياسا نقيس به جميع الشيعة، نقيس المراجع والفقهاء والمفسرين والعلماء والخطباء، نقيس أنفسنا وفقا لحديثهم وفقا لولايتهم، لا أن نعمل بنفس المنهج الناصبي الذي عمل به المخالفون في علاقتهم مع الصحابة، مع أنهم يعلمون أخطاءهم ويعلمون الذي جرى منهم. أصلا الأحاديث في البخاري وغيره من أن الصحابة رجعوا القهقرة، أليس الروايات هكذا تتحدث عنهم؟ وأنه لا ينجو منهم يوم القيامة إلا مثل همل النعم، أليس هذا الذي ورد في صحيح البخاري وأمثال صحيح البخاري؟ روايات واضحة وصريحة، لا شأن لي برواياتهم وأحاديثهم، لكن هذا العرض من أعراض السرطان القطبي الخبيث واضح في ساحة الثقافة الشيعية، وهو أن يتعامل عامة الشيعة مع رموز ساحة الثقافة الشيعية على أنهم معصومون، وأن يقبلوا كل شيء منهم. ذاك هو منطق جماعة الإخوان حين تتعامل مع حسن البنا، ذاك هو منطق القطبيين من جماعة الإخوان المسلمين حين يتعاملون مع سيد قطب، هذا المنطق الأعوج تسلط علينا بشكل واضح وصريح في ساحة الثقافة الشيعية. العرض الثالث من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية التحزب، وليس الإشكال في التحزب، التحزب جماعات تتفق فيما بينها على أمر معين، يمكن أن يكون خيرا يمكن أن يكون شرا، ويتفقون ويتعاضدون ويتعاونون على إنجازه، هذا هو التحزب. ليس المشكلة في فكرة التحزب، المشكلة في أن نجعل من التحزب من الانتماء إلى الحزب سين، ولا أتحدث هنا عن حزب سياسي، التحزب يمكن أن يكون عشائريا، يمكن أن يكون اقتصاديا. في أجوائنا الدينية هناك نوعان من التحزب، هناك تحزب سياسي وهناك تحزب مرجعي، انتماء إلى مرجعيات معينة، قد يكون في إطار التقليد أو يكون في أطر أخرى، وهناك تحزب سياسي، التنظيمات السياسية. لا أتحدث عن أصل التحزب، فالتحزب ظاهرة موجودة في حياة البشر وفي تاريخ الأديان، إنما أتحدث عن هذه القضية، عن أن الانتماء إلى الحزب إلى المجموعة يكون هو المقياس في خيرية الإنسان وفي عدم خيريته، في مدح الإنسان وفي ذمه. بعبارة أخرى، أن المحسوبية والمنسوبية بملاحظة الانتماء والولاء لهذه المجموعة أو لتلك تكون مقياسا لتقييم ذلك الإنسان ولتحديد الموقف منه. فعدم انتمائه إلى الحزب سين أو إلى الحزب صاد، سواء كان هذا الحزب حزبا مرجعيا أو كان حزبا سياسيا، عدم انتمائه يجر عليه الويلات وإن كان من أفضل الناس. هذا العرض من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. قطعا هذا العرض ليس وليدا من فترة الخمسينات وإلى الآن، ولكنه تركز أكثر من جهة، ومن جهة أخرى حديثي في هذا البرنامج عن هذه الفترة من الخمسينات وإلى يومنا هذا. فهذا هو العرض الثالث من أعراض السرطان القطبي الخبيث: التحزب وجعل الانتماء إلى الحزب وجعل الولاء إلى الحزب مقياسا لتقييم الآخرين. وعلى أساس هذا التقييم يحرم الإنسان من حقوقه ويعطى أكثر مما يستحق. لمن؟ للذي ينجح في هذا المقياس، ينجح في هذا الاختبار بالانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك الحزب. هذه القضية واضحة، واضحة جدا. وحتى لو رجعنا إلى الرواية المفصلة في تفسير الإمام العسكري عن إمامنا الصادق التي أشرت إلى جانب منها قبل قليل، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، إمامنا الصادق تحدث عن هذه القضية حينما تحدث عن فقهاء السوء في الساحة الشيعية، عن فقهاء يشبهون أحبار اليهود، هكذا تحدث عنهم إمامنا صادق. هؤلاء الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، تحدث عن أوصافهم من أنهم إذا ما تعصبوا على أحد بسبب اختلاف في الرأي فإنهم يسعون في إهلاكه، وإن كان للإعزاز وللنصرة وللعطاء أهل، ويغدقون بكل ما يستطيعون أن يغدقوا على الذين يتعصبون لهم ممن هم من أتباعهم، وإن كانوا للإذلال والمنع أهل. هذه المعاني واضحة كانت في كلمات إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ولذا حين تحدثت عن التحزب إنما تحدثت عن التحزب المرجعي، تحزب لجماعة تنتمي إلى زعامة معينة، وإن لم يكن هناك من حديث عن تنظيم سياسي، فهناك تحزب سياسي وهناك تحزب مرجعي. العرض الرابع من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية تضخيم صورة القادة والرموز بنحو مزيف، كرامات ومناقب وأوصاف وأوصاف، تضخيم تضخيم مزيف، تضخيم صورة القادة والرموز بنحو مزيف، وتصوير أن الحلول الحقيقية بأيديهم. نفس الفكرة التي ترددها جماعة الإخوان المسلمين، الإسلام هو الحل، إنهم لا يتحدثون عن إسلام محمد وآل محمد، يتحدثون عن إسلام حسن البنا وعن إسلام سيد قطب. هذا الشعار الذي يرفعونه الإسلام هو الحل، إنهم لا يتحدثون عن إسلام محمد وآل محمد، يتحدثون عن إسلام حسن البنا، عن إسلام سيد قطب. فهم لا يعبؤون بإسلام خارج إسلامهم، هذه هي الحقيقة. فإنهم حين يرفعون هذا الشعار، إذا أردنا أن نمزق الستار الخارجي، يقولون الحل عند حسن البنا، الحل عند سيد قطب، وبعبارة معاصرة الحل عند المرشد العام. ولذلك المصريون كانوا أذكياء حين كانوا يسمون الفترة التي صار فيها مرسي رئيسا للجمهورية، كانوا يقولون نحن في حكومة المرشد العام، رئيسنا الحقيقي هو المرشد العام، المرشد العام للأخوان المسلمين، لأن هذا الشعار الإسلام هو الحل، المراد المرشد العام للأخوان المسلمين هو الحل. وهذا المرض موجود بعينه بتمامه وكماله في ساحة الثقافة الشيعية، هذا المرض، أو بعبارة أدق، هذا عرض من أعراض السرطان القطبي الخبيث، وكل عرض من أعراضه هو مرض قائم بنفسه. الدعوة إلى التمسك بالقرآن بعيدا عن العترة هو هذا بحد ذاته مرض، بل هو أخطر الأمراض. وسائر التفاصيل الأخرى التي أشرت إليها. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. العرض الخامس من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية هو الضعف أو انعدام البراءة الفكرية. البراءة الفكرية تكاد أن تكون منتفية في ساحة الثقافة الشيعية، حتى أولئك الذين يظهرون اللعنة ويجاهرون باللعن أو يهتمون بقضية إبراز المطاعن التاريخية لرموز النواصب، أو يشغلون أنفسهم كثيرا في مناقشة المخالفين، كل ذلك لا علاقة له بالبراءة الفكرية المطلوبة منا أولا. ربما إذا أردت أن أصف هذه الحالة بأحسن الأوصاف هو اضطراب في ترتيب الأولويات، وقد يكون ذلك من الشيطان أيضا، فإن الشيطان يصنع البدائل. فمثلما صنع الشيطان السقيفة بديلا عن الغدير، ومثلما صنع الشيطان باب الاجتهاد الذي فتحه لأئمة المخالفين وهو القياس والاستحسان إلى سائر التفاصيل الأخرى، وجعل ذلك بديلا من التسليم لمنهج الكتاب والعترة، ومثلما جاء البرنامج الشيطاني بتحويل السلطنة العثمانية إلى خلافة إسلامية، وبعد ذلك حينما تهاوت هذه السلطنة العثمانية جاء من يطالب بالخلافة، فكانت جماعة الإخوان المسلمين. فالشيطان في برنامجه يصنع البدائل تلو البدائل، وهكذا حينما يصنع الشيطان بدائل عن الإمام المعصوم، هذه الفرق الضالة في الوسط الشيعي عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، ويصنع الشيطان بدائل في تخريب الترتيب الصحيح للأولويات، فحينما يجعل الشيعة مشغولين باللعن القولي وبالسرد التاريخي للمطاعن وبحشد الأدلة على بطلان منهج المخالفين، وهم في نفس الوقت غاطسون إلى أمهات رؤوسهم في الفكر الناصبي، في نفس الوقت يشربون من العيون الكدرة. لا معنى لكل هذا اللعن القولي، ولا معنى لكل هذا السرد التاريخي للمطاعن، ولا معنى لكل هذه النقاشات وهذا الجدل. كل ذلك شيطاني بامتياز من دون البراءة الفكرية. بيعة الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. كيف يتحقق ذلك؟ يتحقق ذلك بالالتزام بمنهج الكتاب والعترة، بالوفاء بالشروط التي أخذت علينا في بيعة الغدير، من أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا منهم، ومن أن قواعد الفهم لا تؤخذ إلا منهم. فإذا كان تفسير القرآن يؤخذ من غيرهم، وقواعد الفهم أي الأصول في كل شيء، لا أتحدث عن أصول الاستنباط الفتوائي، أتحدث عن الأصول في كل شيء، فالأصول منهم والتفريع منا، تلك هي الأصول في كل شيء. إذا لم تكن الأمور هكذا تجري، فلا معنى لكل هذا الهراء من اللعن القولي ومن ذكر المطاعن. هذا تضليل للشيعة وإبقاؤهم في أجواء العقل الناصبي، تضليل للشيعة وإبقاء لهم في ساحة الثقافة الشيعية الغاطسة في الفكر القطبي منذ الخمسينات وإلى يومنا هذا. فالعرض الخامس من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية هو ضعف أو انعدام بعبارة أدق البراءة الفكرية، حديث الثقلين عن أي شيء يتحدث؟ يتحدث عن الولاية الفكرية التي تخبر بدورها عن البراءة الفكرية، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. التمسك بهما هو ولاية فكرية وفي نفس الوقت براءة فكرية. كيف نتمسك بهما من دون أن نتبرأ براءة فكرية صريحة واضحة؟ هناك صور واضحة في ساحة الثقافة الشيعية تخبرنا عن انعدام البراءة الفكرية أو عن ضعفها ضعفا شديدا في أحسن الأحوال. من هذه الصور: أولا، تفسير القرآن وفقا للمنهج المخالف، ومر الحديث عن هذا، ولكن هذه الصورة واضحة جلية تنبئنا عن انعدام البراءة الفكرية. ثانيا، التشكيك في حديث العترة، ما هي هذه صبغة عامة في ساحة الثقافة الشيعية، ظاهرة التشكيك في حديث محمد وآل محمد، حتى باتت هذه المفردة تتردد على ألسنة الجميع. من يقول هذه الرواية صحيحة؟ من يقول هذه المفردة؟ تتردد على ألسنة الجميع، على ألسنة الصغار والكبار، على ألسنة من يملكون حظا من الثقافة ومن لا يملكون حظا من الثقافة، على ألسنة المختصين وغير المختصين، على ألسنة الجميع، حتى على ألسنة الباعة المتجولين، ليس انتقاصا من عملهم أو من مهنتهم أبدا والله، ولكن لأن هذا الأمر ليس من اختصاصهم. هذه الكلمة تتردد على ألسنة الجميع، من الذي زرعها على ألسنة الجميع؟ العقل الجمعي الشيعي، من الذي أوجده؟ النخبة الشيعية في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، من الذي أوصلهم إلى ذلك؟ مفردات الثقافة القطبية، مفردات الثقافة الناصبية. التشكيك في حديث العترة صبغة عامة موجودة في ساحة الثقافة الشيعية. ثالثا، اعتماد مصادر المخالفين على مستوى التأليف، على مستوى الخطابة، على مستوى الإعلام، على جميع المستويات، اعتماد مصادر المخالفين، وفي بعض الأحيان تقدم أحاديث المخالفين على أحاديث العترة الطاهرة، وقد ذكرت نماذج كثيرة من كبار مراجعنا، من كبار علمائنا الأجلاء يقدمون أحاديث النواصب، بل في بعض الأحيان يقدمون إخبارات النواصب التي ليست بأحاديث. مؤرخ ناصبي يقدمون قوله على رواية وردت عن الإمام المعصوم. وفي أحيان كثيرة يتعاملون مع أحاديث المخالفين على نحو المساواة، ودونكم كتب التفسير وراجعوها. كل مظهر من هذه المظاهر بحاجة إلى كلام كثير. من تابع برامجي السابقة فإنه سيجد ويجد 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 من الأدلة والشواهد الكثيرة جدا. رابعا، مدح أعداء العترة الطاهرة وإيجاد المبررات لذلك والتبريرات لهم، محاولة الدفاع عنهم بقدر ما يمكن، ومحاولة صناعة التبريرات لما صدر عنهم ولما كانوا عليه. وهذه القضية لها مصادق كثيرة في ساحة الثقافة الشيعية على مستوى الكتاب، على مستوى الإعلام، وعلى مستوى الخطابة. خامسا، طرح الموضوعات في الكتب، في الإعلام، في الخطابة، في سائر الموارد المختلفة الأخرى، طرح الموضوعات وفقا لأولويات المخالفين لا وفقا لأولويات العترة الطاهرة. المطروح دائما على منابرنا وفي كتبنا وفي حوزاتنا، المطروح دائما هو أن نجعل أهل البيت في الحاشية. حين نتحدث عن التوبة إننا نتحدث عن الإنسان وعن ذنوبه وعن سعيه للتوبة من دون أي ارتباط مع ولاية علي، مع الارتباط بإمام زمانه. التوبة لا معنى لها ولا قيمة لها من دون الارتباط بالإمام المعصوم. حين نتحدث عن أي موضوع من الموضوعات فيما يرتبط بدين الإنسان أو دنياه بحسب أولويات أهل البيت، العنوان الأول الذي يؤخذ بنظر الاعتبار ولاية إمام زماننا، وبقية العناوين تتفرع على هذا العنوان. دائما الحديث عن الذكر، عن العبادة، وعن سائر أنواع القربات يتحدث عنها بمعزل عن إمام زماننا. وإذا ما ذكر إمام زماننا فإنه سيذكر بعنوان القدوة فقط، والإمام ليس قدوة. أحد شؤوناته في جانب من حياته العملية البشرية يكون قدوة لنا، وإلا فالإمام أصل ديننا. طرح الثقافة بهذه الطريقة أقرب ما يكون إلى المناهج الناصبية التي تطرح هذه العنوانات وهذه الموضوعات، وتجعل من النبي وتجعل من الصحابة موجودين على الحاشية. وإلا فالإنسان هو الذي يدبر نفسه بنفسه. هذا المنطق منطق مخالف لمنهج الكتاب والعترة 100%. ولكن هذا هو المنطق الحاكم والشائع في ساحة الثقافة الشيعية. فضائياتنا، خطباؤنا، كتبنا، مكتبتنا الشيعية تعج بهذا المنطق، بينما أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن والتي رفضتها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تعج بخلاف هذا المنطق. وهم قالوا، من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. وهذا هو الذي نحن قد غطسنا فيه، ما عرفنا أمر أهل البيت من القرآن، فغطسنا في هذا الوحل القطبي. وهذه هي أعراض السرطان القطبي الخبيث. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل أعود إليكم. لازلت أواصل حديثي في العرض الخامس من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. والعرض الخامس كما بينت قبل قليل هو ضعف أو انعدام البراءة الفكرية في ساحة الثقافة الشيعية. وقلت لذلك مظاهر ذكرت منها: أولا، تفسير القرآن وفقا للمنهج المخالف. ثانيا، التشكيك في حديث العترة. ثالثا، اعتماد مصادر المخالفين. رابعا، مدح أعداء العترة وإيجاد المبررات والتبريرات لهم. خامسا، تناول الموضوعات المختلفة بحسب أولويات المخالفين. سادسا، إلقاء اللوم على بني أمية وليس على السقيفة. هذه الظاهرة واضحة جدا منذ الخمسينات وإلى يومنا هذا. قبل هذه الفترة لم تكن واضحة كوضوحها منذ الخمسينات، أعني خمسينات القرن العشرين وإلى يومنا هذا. فمنذ الخمسينات وإلى يومنا هذا هناك إصرار شديد من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على أن نلقي كل شيء على بني أمية ولا نتجاوز بني أمية إلى السقيفة، بينما الموجود في حديث أهل البيت الموجود خلاف ذلك، كل شيء يردونه إلى السقيفة، كل شيء. هذا المنطق من أين تسرب إلينا؟ تسرب إلينا من الفكر الإخواني، من الفكر القطبي. وفي الجو السني أساسا حين يشكلون على حسن البنا أو يشكلون على سيد قطب أو على جماعة الإخوان من أنهم تشيعوا، لأنهم حين يقيمون التاريخ الإسلامي يصبون جام غضبهم بنحو محدود قطعا على الأمويين، لا يتجاوزون الأمويين. هذه القضية صارت واضحة جدا في ساحة الثقافة الشيعية، وهناك توصيات خاصة من كبار مراجع الشيعة من الذين توفوا أو من الأحياء، ومن كبار قيادات الشيعة السياسيين من الذين توفوا أو من المعاصرين، يصرون على هذه القضية من أن إلقاء اللوم على بني أمية وإرجاع كل المصائب التي جرت في واقعنا أو جرت على أهل البيت، إرجاع كل ذلك إلى بني أمية. هذا العرض من أعراض السرطان القطبي الخبيث بامتياز. فمن وجدتموه يتحدث بهذا المنطق إنه مصاب بهذا المرض من دون أن يشعر. أنا لا أسيء الظن بأحد لأنني لا أمتلك علما بنوايا الآخرين، فكيف أسيء الظن وأنا لا أملك علما بذلك؟ هذه الصورة من الصور الواضحة التي تنبينا عن ضعف أو انعدام البراءة الفكرية. إلقاء اللوم على بني أمية وليس على السقيفة، هذا سادسا. وسابعا، إشاعة أنه لا توجد فوارق بين الشيعة والمخالفين، وإنما هي كالفوارق فيما بين المخالفين أنفسهم أو فيما بين أبناء المذهب الواحد من مذاهب المخالفين. هذا الأمر يؤكده مراجع كبار من الذين توفوا أو من الأحياء، يؤكده مفكرون كبار، يؤكده خطباء كبار، تؤكده الفضائيات وسائل الإعلام، من أنه لا توجد فوارق كبيرة بين الشيعة وبين المخالفين. وهذه قضية يشهد واقع الحياة على كذبها. أما إذا رجعنا إلى حديث أهل البيت، فإن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حدثونا من أنهم يختلفون مع النواصب في كل شيء، وأساسا النواصب هم الذين اختاروا ذلك، فهم يخالفون أهل البيت في كل صغيرة وكبيرة. هذه الإشاعة وهذا المنطق إذا ما تحدث به أحد أو ظهر في الإعلام إنه مصاب بالسرطان القطبي الخبيث. إشاعة أنه لا توجد فوارق حقيقية ومهمة بين الشيعة والمخالفين. ثامنا، ما يطرحه كبار المراجع من أنه لا أهمية لمعرفة من هو الخليفة الأول بعد رسول الله، فتلك مسألة مضت وانقضت ولا يوجد أي نفع من طرحها في زماننا هذا، منطق ناصبي بامتياز. هم يقولون ولا يلتفتون إلى خطورة ما يقولون. هذا الكلام طرحه مراجع كبار من الدرجة الأولى منذ بداية الخمسينات وإلى يومنا هذا، من الذين توفوا وانتقلوا إلى جوار ربهم، ومن الأحياء الذين نعاصرهم، أنه لا أهمية لمعرفة من هو الخليفة الذي يخلف رسول الله أولا. هذا نقض واضح لبيعة الغدير وبامتياز. فمن وجدتموه أو سمعتموه أو رأيتموه أو قرأتم في بياناته أو في كتبه أو تحدث بذلك على المنابر، فاعلموا أن هذا مصاب وبقوة وشدة بالسرطان القطبي الخبيث. هذه هي أعراض هذا السرطان. تاسعا، محاربة أحاديث البراءة بطرق مختلفة، مرة بالتشكيك فيها وأخرى بتحريف مضامينها وأخرى بمنع نشرها وأخرى بإلغائها من الكتب. الوسائل المختلفة لمحاربة أحاديث البراءة، من وجدتموه غاطسا في هذا إنه مصاب بالسرطان القطبي الخبيث. عاشرا، مقولة الوحدة الإسلامية، وهذا ما سأتحدث عن في حلقة يوم غد. هذه المظاهر العشرة هي مظاهر واضحة لهذا العرض الخامس من أعراض السرطان القطبي الخبيث، ضعف أو انعدام البراءة الفكرية في ساحة الثقافة الشيعية. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. لقاؤنا يتجدد غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.